بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة، الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد، وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين.
بينا المصنف الشيخ الإمام العلامة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هنا تقسيم التوحيد، وقد سبق لنا عند الكلام في أول أركان الإيمان أن توسعنا في ذلك، والآن نعيد بعض ما تقدم باختصار. وكما قلت لكم، ما نوع هذا التقسيم؟ ما نوع هذا التقسيم؟ استقرائي أم اصطلاحي؟ طيب ما الفرق بين التقسيم الاستقرائي والاصطلاحي؟ ما الفرق بينهما؟ الاستقرائي هو الذي يوجد نصا ما يدل عليه في الكتاب أو السنة أو فيهما معا، ولا يمكن أن يزاد عليه. والاصطلاحي هو التعريف الذي يصطلح عليه بعض أهل العلم، وقد يكون هناك اصطلاحات، تكون هناك اصطلاحات أخرى تؤدي نفس المعنى والمضمون، أو قد يكون هذا الاصطلاح قابلا للزيادة أو ليش أو النقصان. هذا هو الفرق بينهما. الاستقراء تقسيم واضح من خلال الكتاب والسنة، ليس يعني بالضبط هو ما دلت عليه النصوص بدون زيادة ولا نقصان. وقد رددنا في أو بينا ردود السلف على السقافي الزاعم أن هذا التقسيم حدث من شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب فقط، ولم يسبقوا إليه. ثم زعمه الباطل بأنه يشبه تقسيم وتثليث من النصارى، كما أبطلنا زعم الصاوي صلاح الصاوي أنه تقسيم إيش اصطلاحي، حيث ذكر أنه يمكن أن يظهر مصطلح آخر في أي وقت من الأوقات. وكلا الرجلين لا خبرة لهما في مسائل التوحيد أو في تقرير مسائل العقيدة، ففاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أما الأول فإنه حاقد جهمي على منهج شيخه الكوثري، ويزعم هذا الزعم الفاسد أن هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية وابن عبد الوهاب، وقد بينت لكم أنه تقسيم استقرائي منذ القرن الأول الهجري أو الثاني الهجري، من عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله وإلى يومنا هذا، فقد قال به الإمام أبو حنيفة وبعض تلاميذه، وقاله ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري في تفسيره، وبينه اللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبينه أيضا ابن بطة في كتابه الإبانة، وبينه أيضا البغوي في كتابه شرح السنة. وكل من ذكرناهم قبل من؟ قبل من؟ قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن المرض، مرض القلوب والحقد والحسد وحرب أهل العقيدة الصحيحة لا يقف عند حد، بل يصل بصاحبه لحد الكذب والتزوير والإلزامات الفاسدة كما تقدم لنا تفصيله. وقلت لكم من أراد التوسع في الرد على السقاف والرد على الصاوي فليرجع إلى أي كتاب؟ ها؟ فليرجع إلى أي كتاب؟ نحن قبل 3 أيام بينا هذا، ها؟ كتاب أخينا الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وعنوانه، ما عنوانه؟ أنا قلت لكم اشتروه اليوم قبل غد، لا غنى لطالب العلم عنه، لا سيما أنه قد يلبس عليك في بعض البلاد وفي بعض المجتمعات بمثل هذه التلبيسات، لا سيما أن الثقاف قد وصل إلى القول بأن هذا مثل تقسيم النصارى، يعني أن الذي يعتقد هذا التقسيم ما حكمه؟ نصراني يقول بماذا؟ بالتثليث، هكذا زعم هذا الضال المضل. فليرجع إلى ماذا؟ إلى كتاب الشيخ عبد الرزاق القول السديد في الرد على من أبطل تقسيم التوحيد. وهذا التقسيم تقسيم استقرائي، والبعض يقسم إلى قسمين، وهنا يأتي يدخل التقسيم الاصطلاحي، لأن بعض الأقسام أحيانا تدخل في إيش؟ في بعض، توحيد، توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه ماذا؟ ها؟ يا إخوان، يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة يدخل فيه ماذا؟ أو يختص بماذا؟ بتوحيد الألوهية، وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون سواه، وهو معنى لا إله إلا الله. وهنا يأتي الاصطلاح، وهو ذكر، أو يعني هل هو قسمان أو 3، لأن أحد القسمين شامل لماذا؟ لقسمين. فهنا يأتي ما قد يكون شيئا من الاصطلاح. أما التقسيم في حد ذاته، يعني سواء قلنا بقسمين أو قلنا إنه انقسم إلى قسمين أو قلنا 3، فإنه تقسيم ماذا؟ استقرائي، فلا نحيد عن هذا، فإن فهمه عظيم جدا، وفهمه يجعل المسلم يفرق بين أهل التوحيد وأهل ماذا؟ وأهل الشرك. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتصرف. وقد دلت سورة الفاتحة على الأقسام 3، فالحمد لله رب العالمين دل على ماذا؟ توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم دل على ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. اهدنا إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، دل على ماذا؟ توحيد الألوهية. كما أن قل أعوذ برب الناس دلت على ذلك، قل أعوذ برب الناس دل على توحيد الربوبية. ملك الناس إله الناس دل على توحيد الألوهية وماذا؟ والأسماء والصفات. ملك الناس دل على أسماء والصفات، إله الناس دل على ماذا؟ توحيد الألوهية. وأكثر سور القرآن تدل على ذلك أو آياته، بل إن كلمة لا إله إلا الله تدل على ذلك، فإنها تدل على إفراد الله تعالى بالعبادة، وتدل على وصفه بأنه الإله أي المعبود، فهنا دخلت الأسماء والصفات، وتدل على أنه الرب الخالق المالك المتصرف، لأنه ما عبد إلا لكونه هو الخالق الرازق المتصرف. فإذن هذا تقسيم علمي استقرائي واضح، ولا يلتفت إلى نعيق الناعقين الذين يبطلونه أو لا يرونه. أما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بما ورد في كتاب الله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك تسمى هذه سورة الإخلاص، تسمى سورة الإخلاص. ولما كان بعض الصحابة يرددها في كل ركعة أو في الركعة الثانية من كل صلاة، وشكاه أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: سألوه لماذا يرددها؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب صفة الرحمن. فقال: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. أما ما يذكره بعض الموتورين من أرباب الفضائيات من أن الاشتغال بالأسماء والصفات بتوحيد الأسماء والصفات ضياع إضاعة للوقت، أو أنه إعانة للمسلمين للكفار على المسلمين، كما يقوله أحد أرباب الفضائيات الذي يجعجع في تلك الفضائيات ويهرف بما لا يعرف، وقد أحل الغناء وأحل بعض أصناف الربا وأحل اختلاط الرجال بالنساء وأحل يعني الكشف الوجهي وأحل أمورا كثيرة مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فلا غرو أيضا ما دام قد أحل هذه الأمور، فلا غرو أن ينكر توحيد الأسماء والصفات أو يعترض على دراسته وتدريسه. فإذا لا نلتفت إلى هذا، إلى مثل هذا النعيق، فإنه أشبه ما يكون بنعيق الحيوانات الذي لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، لكن لا بد من بيان حاله إلى المسلمين ولطلبة العلم، لئلا يتضرروا بمثل أقواله وتصريحاته وفتواه الضالة المضلة. فيجب أن نثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، سواء رضي ذلكم الدعي أم لم يرضى. وهذا هو هدي القرآن والسنة الذي يجب الثبوت عليه وعدم الالتفات إلى كل من يخالفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأقسام الشرك.
وقد قعدنا بعض القواعد في ما تقدم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وأحلتكم في التوسع في هذه القواعد إلى كتابين عظيمين، هما كتاب التدمرية لمن شيخ ابن تيمية، وكتاب القواعد المثلى لشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط: أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما، فيقع في الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم، ويكون في الشرك الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور، والله ولي التوفيق.
قد يقول قائل: لماذا تدرسون الشرك وقد انتهى من العالم كما يدعي البعض من الجهلة؟ لماذا تشغلون أنفسكم بدراسة الشرك والمشركين والناس كلهم مؤمنون الآن، وقد يعني اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تشغلون أنفسكم بدراسة الشرك وكأنكم تخاطبون مشركين والمسلمون ليسوا مشركين؟ فلماذا تشغلون المسلمين بدراسة الشرك؟ والجواب عن ذلك من أربعة وجوه. فهمنا الشبهة؟ يعني يقول البعض: أشغلتم الناس بالشرك، والبعض يقول: أنتم تنهون عن شرك القبور ولكنكم لا تحذرون من شرك القصور، كما يزعم بعض الثوريين الذين جعلوا الثورة والتهيج والخروج عقيدة لهم، أفسدوا بها شباب الأمة، حتى صرح أحدهم بأن الثورة على عثمان رضي الله عنه تمثل ماذا؟ تمثل روح الإسلام، كما يزعم هذا الجاهل الغبي. عثمان مجهز جيش العسرة ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، الذي استشهد في سبيل الله قتله الخوارج من أمثال أتباع صاحب هذه المقولة. كيف تمثل روح الإسلام؟ الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام؟ يا من أنت أجهل من حمار أهلك. نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمر في غاية الخطورة. انتبهوا، الصحابة لهم حمى، لا تقربوا الصحابة بغمز ولا لمز، فإن لهم منزلتهم ومقامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أي فرد من أفراد الصحابة يفوق من جاء بعده ومهما عمل من الأعمال، بنص هذا الحديث. يفوق من جاء بعده ولو عمل ماذا؟ ولو عمل ما عمل من الأعمال. فالصحابة لا يجوز النيل منهم ولا غمزهم ولا لمزهم ولا التطاول عليهم ولا القدح فيهم، لأن القدح في الصحابة قدح في ماذا؟ في الإسلام كله، إذ هم نقلة هذا الدين. فإذا كانوا غير ثقة غير موثوقين أو كانوا مرتدين كما تزعم الرافضة، فأين الإسلام كله؟ ها؟ غير موجود، يعتبر بناء على هذا الهراء الذي يدعيه أولئك. إذن الصحابة حمى، فلا تقربوا هذا الحمى، هم حماة الإسلام ونقلته، ونقلة الوحي بكل صدق وأمانة وإخلاص. نعود إلى المسألة: لماذا ندرس الشرك؟ لماذا نحذر من الشرك؟ لماذا شيخنا رحمه الله تعالى يبين خطورة الشرك بأنواعه؟ لماذا؟ لأربعة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الوقوع فيه في أحاديث كثيرة يجل عنها الحصر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعات. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، على روايتين، شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. وفي الرواية الأخرى: اليهود والنصارى؟ قال: فمن إن لم يكونوا كذلك. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه وهو الصادق المصدوق، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه فلا بد أن نخاف منه وأن نحذر منه وأن نحذر الأمة من الوقوع فيه. ثانيا أنه قد خافه الأنبياء، قد خافه الأنبياء، خافوا الشرك وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى أن يباعد بينهم وبين ماذا؟ وبين الشرك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول ماذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول التيمي رحمه الله تعالى، يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء ومن التابعين وهو من التابعين. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم يعني إذا كان إبراهيم قد خاف الشرك وتضرع إلى الله أن يقيه شره وأن يباعد بينه وبينه، فمن يأمن البلاء بعده. الأمر الثالث خفاء الشرك ودقته، وأنه قد يكون أمرا خفيا في القلب كخوف السر. وأضرب لكم شاهدا من الواقع يدل على خطورته وأنه قد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري لخفائه، وقد يكون في قلبه لا يطلع أحد عليه. في بعض البلاد التي ينتشر فيها شرك القبور من عبادة القبور والذبح لأهلها والنذر لهم والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى، إذا وجد مجرم من المجرمين سواء كان سارقا أو يعني قاتلا أو نحو ذلك وأرادوا منه أن يعترف، فإنهم لا يكتفون بيمينه حتى يعني يفلت من الموقف، لأنه مستعد أن يحلف بالله الأيمان الإيش المغلظة، لكن يأتون به عند قبر شيخ طريقته الذي يجله ويعبده من دون الله ويذبح له وينذر له، ثم يقال له احلف بمقام الشيخ هنا. عندها ماذا يحصل؟ ها؟ يحلف ولا يعترف؟ يعترف. لماذا؟ لأنه يخاف المقبور أكثر من خوفه لمن؟ ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يخاف المقبور أكثر من خوفه من الله عز وجل. يعني لو جيء به في المحكمة وجيء له بالمصحف وقيل له احلف 50 يمين، ها؟ مستعد يحلف 50 ولا 100. ثم انظر إلى الأغلوطة، إلى الأغلوطة التي ألقاها الشيطان في أذهانهم. ما العلة؟ العلة قد يتبادر للذهن أنها علة قوية. لماذا يحلف بالله ولا يحلف بالشيخ؟ ماذا يقولون؟ ها؟ لماذا؟ هذا ناتج عن أي عقيدة؟ عن أنهم عن ماذا؟ من يبين؟ ها؟ كيف إرجاء؟ أحسنت، بارك الله فيك، قريب من الإرجاء فعلا. هو يزعم هنا أنه يعني واثق من حلم الله، ولأن الله غفور رحيم، فلو حلف أيمانا مغلظة ثم تاب فإن الله يتوب عليه. لكن الشيخ لا يغفر، شيخ الطريقة المقبور الميت والذي لا يدرى هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، الولي بحسب زعمهم. وسيأتينا درس للولاية إن شاء الله، الفرق بين الولي والولاية وبين الولي وبين غير الولي. انظر كيف لبس عليهم إبليس، انظر كيف دخل من جهة التوحيد، من جهة ما قد يسلم به بعض الناس، يقول لك إن الله غفور رحيم، لذلك حتى لو حلفت أيمان مغلظة فأرجو أن يعفو الله عني. نعم هذا صحيح من ناحية رجاء مغفرة الله عز وجل، لكن المعادلة الأخرى ما نوعها؟ ها؟ المعادلة الأخرى طبعا لا التجر على حرمات الله ليس سهلا، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وغالبا الذين يحلفون هذه الأيمان المغلظة غالبا ينالون عقوبة عاجلة فضلا عن الآجلة. لكن الأعظم منها والأدهى وأمر وإلا فهي كما قلت لكم هي اليمين الغموس، حلف بالله على الكذب اليمين الغموس، لأن ترمي صاحبها في النار. لكن أعظم منها ماذا؟ الشرك والحلف بغير الله. يقول لك والله الشيخ ولد حثوبة ما يغفر، ما يتأخر، ينتقم فورا، ينتقم منه فورا. الشيخ ابن العربي، ابن الشيخ العربي في بعض ابن ينتقم فورا. الشيخ عبد القادر، طبعا الشيخ عبد القادر بريء منهم، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بريء مما يفعله، ما يفعله القادرية أو أصحاب الطريقة القادرية، لأن ما يفعلونه شركا. والشيخ عبد القادر من الموحدين رحمه الله، لأن ما يفعلون شرك وهو من الموحدين. إذن هنا مكمن الخطر. رأيتم الخطر أين؟ يعني الشيطان لبس عليهم وقال لهم الشيخ ينتقم على طول، لا يتأخر بل ينتقم فورا. رأيتم أخطر من هذه الشبهة؟ شبهة في غاية الخطورة. فتبين أن تعظيم الشيخ في قلبه أعظم من تعظيمه لمن؟ لله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني من يتجرأ على الأيمان الكاذبة والفاجرة ولا يحجم ويحجم عن الحلف بشيخه، لو كان صادقا لحلف بشيخه، ها؟ ولكن الله يتجرأ على الحلف به كاذبا، دليل على ما يسميه أهل العلم بخوف الإيش؟ خوف السر، الخوف الواقع في القلب، واسمه خوف السر. فهذا الخوف الذي هو خوف السر أوقعه في حبائل الشيطان، وأوقعه في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك تجده لو جاء من ميت في قبره يرتجف، يعني يخش يخاف، وتبدو عليه الربكة والفعل، يعني الإحساس الغريب أمام هذا الميت في قبره. إذا دخله يتملكه الخوف، يتملكه الخضوع لهذا الميت في قبره، لأن الشيطان قال له إن هذا الشيخ يقدر على كل شيء، يقدر حتى على خلق الأجنة في بطون الأمهات، ويعلم ما تفعل، فإياك أن تخالف أمره حتى ولو كان قد أمرك بشرك أو بمعصية. ولذلك يوجد بعض شيوخ الطرق يأمرون أقوامهم أو أتباعهم بالزنا وبالفاحشة وبالفجور، وهم لا يردون لهم إيش؟ قولا، إذ أن القول ما قالت حذامي. ولذلك يأمرونهم بالشرك فينفذونه، قلوا تذبح الذبيحة الفلانية للشيخ فلان في كل سنة، كل سنة تذبح للشيخ فلان الذبيحة المعينة، فمن أجل أن يعني يقربك إلى الله عز وجل. ما الفرق بين من يذبح لميت في قبره وبين أبي جهل عندما يذبح للات والعزة ومنات وهبل؟ هل هناك فرق؟ والله لا فرق، والله وتالله لا فرق بين من يذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لجبريل بدعوى أنه يقربه إلى الله، وبين من يذبح للات والعزة ومنات وهبل، لا فرق، لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي متبع وليس معبودا من دون الله. أحدهم يقول في أشرطته، أحد الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون، وتباع أشرطته الآن بجوار المسجد النبوي، يعني من هؤلاء الجهلة الذين من دعاة الشرك، يقول أنا يعني يجب عليك أولا إذا توجهت إلى المدينة، يقول يجب عليك إذا توجهت إلى المدينة ألا يكون في قلبك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتوجه إليه، تخلص له، يعني تتوجه إليه تجعل قلبكم معلقا به. أين ذهب رب العالمين؟ والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون خصم من يدعو إلى هذا الشرك، إنه خصمه يوم القيامة، وسيخاصمه أمام الله، وسيتبرأ منه كما يتبرأ عيسى ممن؟ من النصارى. هذه الجعجعة التي يسطرها أمثال هذا الجاهل السفيه في أشرطته، ثم تنطلع على النساء والأولاد والصبيان والجهلة ومن لم يكونوا متفقهين في توحيد الله عز وجل، يجب أن تنظف التسجيلات منها إن كان يسمعنا أحد من أهل التسجيلات. عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يكون همهم بيع التسجيلات الشركية أو البدعية أو الغنائية. لا فرق بين ما يسمى بالابتهالات الدينية وبين غناء الفاجرات الداعرات، لأن الكل غناء، الكل غناء، وما ما 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 شرع، والكل غير مشروع، والكل غير مشروع، بل هو هذا بدعة وتلك معاصي، والبدعة أخطر حتى من إيش؟ من المعاصي. فاحذروا عباد الله من هذا الأمر. الأمر الرابع، قلنا الأمر الثالث ما هو؟ من يعيد الأمر الثالث باختصار؟ إيه؟ ها؟ أنه خفي، بارك الله فيك. الرابع الواقع والحال الذي وصل إليه كثير من المسلمين في هذا الزمان، فإنه منذ القرن الرابع الهجري ومنذ وجود الدولة العبيدية اليهودية القداحية المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا، والناس وكثير من الناس قد انهمكوا في ماذا؟ في الشرك وفي التعلق بالأصنام والأوثان وفي التعلق بأصحاب القبور، والبعض يدعوهم هؤلاء الطواغيت، والبعض مظلومون يعني سيتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. منذ القرن الرابع الهجري ولا يومنا هذا، ومنذ أن انتشرت القباب والقبور وقد ألغاها صلاح الدين رحمه الله تعالى كلها، وألغى تلك المعابد وألغى تلك الموالد وألغى تلك الحفلات، فلما توفي صلاح الدين رحمه الله وجاء عمه المظفر أعاد كل ما ألغاه صلاح الدين من الشركيات بل وزاد عليه، وأحدث مئات الموالد والشركيات التي حدثت من ذلك التاريخ وانتشرت إلى يومنا هذا. أنا أقول للإخوة الذين يعني لم يروا بعض ما هو موجود من عبادة القبور، أقول اخرج إلى بعض البلاد وادخلوا فقط للفرجة. دخلت في مقصورة لقصد الاطلاع عن قرب على ما يقع أو على ما يحصل في إحدى بلاد المسلمين، فوقعت في مشكلة، وهو أنه دخل جيء بعروس بعروسين ليزفى ويتبركا بهذا القبر قبل ماذا؟ قبل الدخول، فاضطررنا أن نأخذ الدورة كاملة في على ذلك القبر والعياذ بالله بسبب دخول تلك أولئك ذلكم العروسين. ثم سمعت من امرأة تنادي صاحب هذا القبر: يا فلان يا فلان، أنا لخمس أيام ما نمت، أنا لم أنم منذ خمسة أيام لم أنم، يا فلان، وتبكي وتتضرع. والله هذا حصل لي، وبالضبط قبل نحو 20 عاما في إحدى البلاد الإسلامية. فكان أحد الإخوة معي وكان نسأل الله لنا وله التوفيق والهداية يتسرع أحيانا، فالتفت إليها وخشينا أن تقع لنا مشكلة، فقال لها باللهجة العامية عندنا، قال لها: كل حبوب من الضربة. فالتفتت ظنت أن الذي يخاطبها وهي لا تعرف اللهجة هذه، ظنت أنه ذلكم المقبور الذي يدعى من دون الله. فسكت ثم عادت إلى غيها: يا فلان أنا لي 5 أيام لم أنم. فقال: كل حبوب يا مال الضربة. قلت: يا أخي ما هو ليس هكذا النصح، يعني انصح أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز. فالواقع الذي يعيشه بعض المنتمين إلى الإسلام من التعلق بأصحاب القبور وإقامة السرادقات والحفلات والأعياد لها في كل عام، ويعني ما قد يقع من شركيات ودعاء واستغاثة وطلب للولد وطلب للغوث وطلب للعيش وادعاء أن ذلك المقبور يعلم الغيب أو يعلم الأجنة في بطون الأمهات أو نحو ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فالواقع الذي يوجد في بعض البلاد، أحدهم يقول في كتابه في كتاب تبليغ النصاب موجودة عبارة يقول: إن الكعبة لا يطاف بها، لا يطوف بها الأولياء، وإنما هي تتحرك من مكانها لتطوف بماذا؟ بقبور الأولياء. هذا في كتاب تبليغ النصاب، وفي كتاب المهند على المفند، وفي كتاب فيض الباري. نعم، يقول إن الكعبة يعني لا يحتاج أن نأتي إليها الأولياء، وإنما هي تتحرك وتذهب وتطوف بهم وترجع بطريقة لا تعلمونها. هكذا يدعي أولئك دعاة الشرك الذين يدعون إلى الشرك علنا، وهنا مكمن الخطر. وسنرجع الكلام على أقسام الشرك إلى الدرس القادم، وهو يوم الأحد، لأنني اليوم مسافر، وبإذن الله يكون الدرس الذي بعده يوم الأحد بعد غد إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يباعد بيننا وإياكم وبين الشرك. نسأل الله أن يجنبنا الشرك، نسأل الله أن يقينا وإياكم شره، نسأل الله إياكم الإخلاص في القول والعمل. فمن لم يخف من الشرك قد يقع فيه، من لم يخف منه والله يمكن يقع فيه ولا يدري، لكن الذي ترتعد فرائصه إذا رأى طقوسه وإذا رأى الناس يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. العام الماضي وردني سؤال في الحج، والله في الحج العام الماضي، يقول أحدهم: يقول أنا قبل أن آتي إلى الحج يعني ذهبت وأخذت ذبيحة خروفا كبيرا، أخذته واشتريته بأغلى الأثمان، ثم ذهبت إلى مقصورة الشيخ وذبحتها على أعتابه ووزعتها على الفقراء، واستأذنت الشيخ ودعوت الشيخ أن يوفقني الله أو أن يشفع لي عند الله أن ييسر لي حجي. فقلت: يا مسكين، أنت افتتحت حجك بما يبطله، افتتحت حجك بما يبطله، فهذه الذبيحة ودعاء ذلك المقبور نعم أبطلت الحج كله ابتداء، فعليك أن تتوب إلى الله قبل أن تحرم بالحج. أولا تجدد إسلامك، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. إخوان، هذا لا يتكلم عنه واقع موجود بين المسلمين ولا نبالغ فيه؟ أسألكم بالله الذي سنقف بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لأني أعرف أن هناك من يعترض على هذا الكلام. أسألكم بالله، هذا الواقع موجود أم لا؟ موجود. إذن أنتم تحملتم الأمانة، فبلغوا من خلفكم بالتحذير من هذا الأمر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.